إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازم إخواني في الله في هذا المقام بذكر أهم الوصايا التي يحتاج إليها طالب العلم في خلال سيره في تحصيله لهذه العبادة الجليلة. ولعل هذا المقام من المقامات الأخيرة المتعلقة بهذا الدرس، والوصايا كثيرة، ولعلنا في هذا المقام نجمل بعضها ونشير إليها إشارة لأهميتها. من ذلكم على من سلك العلم ومن خرج بعلمه إلى الناس، عليه أن يتقي الله جل وعلا في التقول على الله بغير علم، يتقي الله جل وعلا في أن يتقول على الله بغير علم. فالذي يفتي والذي يجيب إنما يتكلم بلسان الشريعة، فإن كان ذلك بعلم فذاك، وإن لم يكن بذلك علم فلا يتفوه. يقول ربنا جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، كما في أحكام أهل الذمة وفي إعلام الموقعين، في شرح لهذه الآية بيّن أن الله جل وعلا في هذه الآية بدأ ذكر المحرمات وبدأ بالأدنى، بدأ بالأدنى وختم بالأغلظ. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا محرم وهو الأدنى، وما بعده والإثم والبغي، وما بعده الإشراك، وأعظم ذنب حرمه الله جل وعلا هو التقول على الله بغير علم، لأن الشرك والكفر هو آفة من آفات التقول على الله جل وعلا بغير علم، آفة من التقول على الله جل وعلا بغير علم. وثبت في البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من علم الرجل لما لا يعلم أن يقول الله أعلم. فمن علمك يا عبد الله لما لا تعلم أن تقول الله أعلم، هذا ليس بضارك شيء، ولا ينقص من قدرك، ولا يزحزح من مكانتك في باب الفتوى والفتية إن كنت لا تعلم، قل الله أعلم. وثبت كذلك بمثله عن علي رضي الله تعالى أنه قال: من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. هذا من علمك يا عبد الله، أنك تكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فليس بهذا عار ولا شنار. أما أنك تتعدى هذا المقام فتأتي بالإجاب وتقول بالتحريم لما لا تعلمه وما مر عليك من ذي قبل، فهذا ليس من دين الله، وهذا ليس من بركة العلم، وإن من بركة العلم أنك إن كنت على علم أفتيت به. وكذلك من المسائل الذي ينبه عليها فيها، من المسائل الذي نشير إليها إشارة، أن طالب العلم عليه في تبليغه لدين الله جل وعلا وتبليغ هذا العلم الذي حصله أن يقرن هذا العلم بالرحمة، يقرن هذا العلم بالرحمة. ولهذا كان من صفات أهل السنة والجماعة أنهم من أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أنهم من أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فعندهم علم بالحق وعندهم رحمة بالخلق، جمعوا بين العلم وبين الرحمة، بل كان هذا من صفات الرب جل وعلا، فقد كانت الملائكة تدعو ربها وتقول: وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة وعلما. فلا بد لطالب العلم أن يصاحب الرحمة في طريقه للعلم وفي طريق نشره وتحصيله وبثه بين الناس. قال ربنا جل وعلا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الخطاب في حق من؟ في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. ولو كنت فظا غليظ القلب، مع نبي قد حاز العلوم، حاز الوحي، ليس هناك علم بعد علم الوحي، ومع ذلك مع هذا العلم إن قصر باستكمالهم بالرحمة النتيجة لانفضوا من حولك. وحاشا نبينا أن يكون على هذا الوصف، وحاشا نبينا أن يكون على هذا الوصف، لكن من باب التنبيه للأمة أن الذي يبلغ دين الله جل وعلا يكون لا فظا ولا غليظا، وإنما يكون ماذا؟ على رحمة، على ألفة، على تؤدة في نشره للعلم، في نشره للعلم. حتى قال السعدي رحمه الله تعالى في شرح لهذه الآية، قال: إذا كان هذا في حق المعصوم فما ظنك بمن دونه؟ من ظنك بمن دونه؟ إذا كان هناك عالم أو كان طالب علم ذهب خرج دعوة في قريته وفي بلده وهو على شدة وعلى حدة، فإن الناس ينفرون منه. لا ينفع علم بلا رحمة، بل لابد من رحمة، يزين هذا العلم بالرحمة. ولهذا كان من دأب السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يربون طلابهم وطلاب العلم على الرحمة، ولهذا وجد من درس المصطلح، هناك أحاديث مسلسلة، ومن ضمن هذه المسلسلات المسلسل بالأولية، حديث مسلسل بالأولية، أي أن الطالب إذا حدث بحديث لغيره يقول: أن هذا أول حديث سمعته من شيخي. ما هو هذا الحديث؟ حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. كان الشيخ إذا بدأ التدريس وبدأ التحديث للطالب يقوله: إن أول حديث سمعته من شيخي الراحمون يرحمهم الرحمن، فيقوم هذا الطالب ويكتب ذلك. فإذا كبر الطالب وبلغه لغيره يقول لطلابه من بعده: إن أول حديث سمعته من شيخي الراحمون يرحمهم الرحمن. وهكذا يتتابع الجيل بعد الجيل والطالب بعد الطالب، الكل يتوارث هذه بالأولية. لماذا؟ لماذا العلماء أول ما يبدون بالطالب بماذا؟ بسرد هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، لكي يعلم الطالب أن هذا العلم يحتاج إلى رحمة، أن هذا العلم يحتاج إلى رحمة. ووجد من ولهذا حتى أن في العلماء في كتاباتهم تجد هذه العبارة، يقول المؤلف: اعلم رحمك الله، كما مر عند إخواني من درس كتب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كثيرا ما يستعمل هذه العبارة، وكذلك في دراسة من درس شرح السنة للبربهاري راح كثيرا ما يذكر هذه العبارة: اعلم رحمك الله. وهكذا الآجري: اعلموا رحمكم الله. كثير من أهل السنة إذا صنفوا جعلوا في طيات علمهم وتأليفهم الرحمة: اعلموا رحمكم الله. قال علماء: هذه اللفظة إن دلت على حسن السريرة، على حسن سريرة المؤلف. إذن من أراد أن يبلغ دين الله عليه أن يقرن مع هذا العلم الرحمة، حتى ماذا؟ يبارك الله في دعوته ويكون له ماذا؟ الأمد والوصول إلى ماذا؟ إلى ما لا منتهى من الخير. وكذلك مما يشار إليه إشارة في هذا المقام، طبعا هذه المباحث يعني فيها نماذج لعلماء السلف، كذلك حال المبتدعة إزاء هذه المسائل، لكن لا يسع المقام لذكر ذلك، وإنما إشارات. كذلك من الأمور التي ينبغي أن يتنبه إليها طالب العلم في سيره في طلبه للعلم وفي بثه للعلم، أنه لا زال بحاجة إلى أهل العلم، لا زال بحاجة إلى أهل العلم. لا تقطع الاتصال يا عبد الله بالمشايخ بالأكابر من العلماء، فأنت لا يمكن أن تنهض لوحدك. فبعض الناس إخواني في الله ربما إذا وجد نتف من العلم من هنا وهنالك وذهب إلى بلده وإلى قريته وفي مسجده استكفى بذلك، وظن أنه بوجوده يكفي عن ماذا؟ عن سؤال والرجوع إلى أهل العلم. لا يا عبد الله، لا يمكنك أبدا، فأنت إنما تتكلم على مقدار علمك، والناس بحاجة إلى مسائل كثيرة عديدة لربما ما بلغتها ولا وصلت إليك، فتحتاج إلى السؤال. ترجع إلى أهل العلم بالتواضع، بالاتصال، بالسفر إليهم، بالرحلة إليهم، باستدعائهم إلى بلدك، حياكم الله يا شيخ فلان، تأتي عندي، تأتي في مسجدنا، في قريتنا. لا تقطع الاتصال بالعلماء، إنما تفرح بوجودهم، بل تظهر العجز وأنك محتاج إليهم، وهذا الحق. ما منا من أحد، كما قال تعالى: فوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. فأنت مهما بلغت من العلم فهناك من هو أعلم منك، أنت ماذا محتاج إليه؟ محتاج إليه أن ترحل إليه، وأن تستعد تستدعيه، أن تسأله، أن تستفتيه في مسائل الدين، فلا تتقدم على يد المشايخ. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهناك أهل الاستنباط، أهل الاجتهاد. أنت لربما تفتي في المسألة الظاهرة، في مسألة الطهارة أو الصلاة، لكن هناك نوازل لا يمكن أنك تقدم على هذا الباب إلا بالرجوع إلى أهل العلم. مسائل في الأمر وفي الأمن وفي الخوف، في القضايا المصيرية، في المسائل الدموية، تحتاج إلى الرجوع. ولهذا علق السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، قال: في هذا دليل على القاعدة الأدبية، دليل على القاعدة الأدبية، أنه إذا وقع بحث في أمر من الأمور فإنه يجعل إلى أهله، يجعل إلى أهله. قال: ولا يتقدم بين أيديهم. لا تتقدم، وقع أمر عظيم، نازل عظيمة في الأمة، يرجع هذا إلى الكبار، إلى أهل العلم، إلى أهل الاجتهاد، إلى أهل الاستنباط، ترجع إليهم. لا تفتئ بنفسك أو تفتي برأيك، إنما ترجع لمن أعلم شأنا وأعلم علما بك، ولا تتقدم بين أيديهم، لا تناطح، لا تعارض. فأنت ليس عندك علم بهذا الباب، وإنما الذي عندك فلسفة، فلسفة كيف هذا وكيف ذاك، إيش كيف هذا وكيف ذاك، هل عندك أدلة على المعارضة أم أنها من وحي الشيطان؟ فإن تحيي، فقال السعدي رحمه الله تعالى، قال: فيكون الأمر إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم. وقد مر معنا أثر سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: إذا رأيت الشاب، قال: إذا رأيت الرجل يتقدم بين يدي المشائخ وإن بلغ من العلم مبلغا فيأس من خيره فإنه قليل الحياء. إذا رأيت الرجل يتقدم بين يدي المشايخ وقد بلغ من العلم مبلغا فيأس من خيره فإنه قليل الحياء. لا تتقدم يا عبد الله. للأسف نجد بعضا من الناس من ينتسب إلى الدعوة وهي العلم، إذا سمع فتوى وفتية من العلماء الكبار إذ به ماذا؟ يعارض ويناطح. لا يا عبد الله، اعرف قدر نفسك. أنت كم لك في مضمار العلم؟ لك سنوات 30 سنة، 40 سنة، هذا مقدار علمك 30 سنة، وذاك كم له في العلم؟ 50 سنة. انظر بون الشافع، فهذا يتكلم بمقدار عمره الزمني الذي عاش وترعرع في العلم، وأنت تتكلم عن مقدار علمك. ولهذا كانت البركة مع الأكابر، كما قال نبينا: البركة مع أكابركم. كذلك إخواني في الله، مما يشار إليه إشارة في هذا من المسائل العظيمة المهمة وتحتاج إلى بحث أوسع من هذا، وما يتعلق بأدب الخلاف. هذا أدب ينبغي لكل طالب علم أن يتحصل عليه وأن يبحث عليه، أدب الخلاف. وهذا من الآداب الذي أصبحت كادت أن تكون نسيا منسية في باب الدعوة، وخاصة في مسائل العلم، أدب الخلاف. لا شك ولا ريب أن من دخل في باب العلم ومن طلب العلم وقرأ وفتش ودرس وكتب يرى ذاكم الخلاف، يرى ذلكم الاختلاف الكثير الكبير بين الفقهاء وبين العلماء، وخاصة في المسائل العمليات. ذاك يقول واجب، ذاك يقول محرم، ذاك يقول جائز، ذاك يقول مكروه، ذاك يقول سنة، ويقول هذا بدعة، خلاف كبير عريض. كيف، ما هو دورك يا عبد الله؟ هناك أدب. هل هناك أدب في الخلاف؟ نعم، هناك أدب، هناك أدب تتأدبي في مسائل الخلاف. للأسف بعض الإخوان لربما كما قلنا، وهذا ولهذا كان العلماء قديما يركزون على الأدب، بل يقدمون الأدب على العلم. لا تقحم تدخل في باب العلم وأنت ما تمرست في باب الآداب. من هذه الآداب أدب الخلاف. بعض الطلبة لربما إذا دخل في مسألة أخذ بها، وما يرى في دين إلا هذه المسألة، هي إلا هي، وما عاد ومن عاد هذه المسألة ومن خالفها فهو الضال، فهو المبتدع، أقام الدنيا وما قعدها، ويرى أنه ماذا؟ على الدين الحق، على الحنيفية السمحاء، على السنة المطهرة، على المنهج الصافي. ومن خالف فهو الضال، فهو المبتدع. ما هكذا يا عبد الله، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فينبغي لطالب العلم أن يعرف كيف يتعامل مع الأدب، مع أدب الخلاف، كيف يتعامل مع المسائل الشرعية، كيف يتعامل مع اختلاف العلماء ممن مضوا، كيف يتعامل مع بحثه مع إخوانه في الأخذ والعطاء في مسائل الخلاف. هذا يحتاج إلى أدب، وهذا يحتاج إلى أدب. من ذلك مثلا دخلت في باب النقاش، في باب البحث، عليك يا عبد الله أنك أولا تخلص النية لله عز وجل، لا تدخل في قراءة لمسائل البحث أو مسائل العلم وأنت مستميت على رأي، معك هذا رأي تستميت عليه، وإنما تقرأ لا لشيء، وإنما يكاد تدحر الأقوال، تدحرها دحرا، لا، هذا ليس صحيح. بل عليك إذا قرأت أن تبحث، أن تتجرد الحق، تتجرد الحق. عندك هذا القول قل كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في جلوسه ومناظراته ومجالساته، يقول أن قولي صواب لكن يحتمل الخطأ، قولي صواب على ما أرى، قولي صواب لكن يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ لكن يحتمل الصواب، تجعل لك عبرة في الرجوع في أخذ القول المخالف. لكن بعض الناس إلا وإلا تربى على قول عليه يستميت، ما يتراجع، يرى أن التراجع عن هذا القول ماذا؟ زلزلة، وأنه ماذا؟ قصور في علمه. لا يا عبد الله، العلماء قد تراجعوا، الإمام الشافعي قال له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد، تراجع المذهب القديم، ما كان ذلك عار ولا شنان، بل رفع بين ماذا؟ بين في الآفاق وبين الأمة. فالرجوع الحق فضيلة، وفي الأثر الحكمة ضالة المؤمن، وإن كان الإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح. فأنت تتبع الحق، هذا من أدب الخلاف، تدخل في مناقشة أو في جلوس علمي أو تدرس عند شيخ مشايخ وفي ذهنك مسألة، لا تجعل هذا مثل الكل، لا، استمع لشيخك، استمع لمدرسك، اقرأ لما كتب العلماء قديما وحديثا، لعل الصواب معهم، تتجرد الحق. كذلك إذا وقعت على خطأ عليك أن تنظر، تنظر في ماذا؟ في أمرين، تنظر في الخطأ، في ماهية الخطأ، وتنظر في الذي أخطأ من هو، تختلف المعايير، المعايير ليست واحدة. بعض الناس نسمع يدندن يقول الخطأ خطأ، لا يا عبد الله، الخطأ خطأ، لكن ماذا؟ يختلف المعايير. هناك خطأ في أمور ضرورية من ضروريات الدين، مما علم من الدين بالضرورة، هناك خلاف معارضة للكتاب والسنة، هناك ذلك خطأ في إجماع، تقطت إجماع أو ما يسمى اختلاف التضاد، فهذا كم يقال من خالف فهذا كم يقال عليه وزر، وهناك اختلاف آخر وخطأ آخر ما كان من اختلاف الأفهام، من اختلف في اختلاف الأفهام فهو بين أجرين، إما مصيب له أجر أو مقر له أجر واحد، الكل ماذا؟ على الحق، ما خرج. أو كذلك اختلاف التنوع، اختلاف التنوع لكل مصيب في هذا الباب، إنما يختلف العلماء في التقديم والتأخير أيما أولى وأيما أفضل، والكل صواب. هذا خطأ، لكن ينظر كيف يقاس، كيف يعامل. بعض الإخوان حداهم الله، بعض طلاب العلم، لربما يقع طالب علم أو بعض المخالفين لمن خالفه وإن كان من أهل السنة، يقع في مسألة من المسائل الاجتهادية، ليس المسألة الضرورية، من المسائل الاجتهادية، إذ به يمسك هذا الخطأ ويجعله من الكليات القطعية، وأن فلان ضال مضل مبتدع، لما يا عبد الله قال وقع في خطأ. فتنظر الخطأ، انظر لحكم العلماء على هذا الخطأ، في أي مضمار، في أي منزلة، من اختلاف الطباط، اختلاف الأفهام، اختلاف التنوع، يختلف حكم بعد ذلك. كذلك بعد النظر في الخطأ تنظر في المخطئ، ما الذي أخطأ؟ هل هو من أهل الاجتهاد، من الذي رسخت أقدامهم في العلم، له فضله، له مكان، تبقى مكانته، وهل والخطأ الذي وقع فيه إن صدر منه خطأ يغمر في بحر حسناته، أم أن الخطأ وقع من متهوك، وقع من متعالم، يختلف الحكم من هنا لهنا. أو كذلكم الذي وقع في الخطأ، هل كان عن اجتهاد أم وقع عن خطأ، عن عمد وعن تقصير، فيختلف الحكم، يختلف. فإخواني عن مسائل أدب الخلاف كبير، وكبير جدا، كثير مسائل الذي وقع الآن فيه النزاع بين خاصة بين أهل السنة والجماعة في حق من لم يتحنك، يتحنك، يتعلم، يتقوى في باب الأدب، التعامل مع العلماء. ولهذا أنكر على بعض العلماء أنهم ما تأدب مع غيرهم، ابن حزم رحمة الله تعالى عليه مع جلالته، مع علمه، كما قال على علم عظيم، ألف الكتب الذي أبهر بها العقول لقوة حجته، لكنه وقع في مزلة، وهو هذه المسألة، أنه ما كان يتأدب مع المخالفين كما صرح العلماء بهذا، صرح الذهب بهذا رحمه الله تعالى، قال قد ألف كتبا عظيمة كتبا كثيرة، قال إلا أنه لم يتأدب مع العلماء، ما تأدب، قال ففجج العبارة وسب وجدع، أي سب غيره وجدع غيره. انظر ما في بعض كتبه أنه رحمه الله تعالى شد على بعض المخالفين من العلماء، من العلماء من أهل السنة، شد عليه في العبارة في مسائل هي مسائل عملية القائل فيها بين الأجر والأجرين في الطهارة في الصلاة، كلهم باجتهاده، له عذره، له عذره، فإذ به رحمه الله تعالى يشد عليهم، وهذا مما عيب عليه. ولهذا يقول رحمه قال ذهبي معلقا على صنيع ابن حزم رحمه الله تعالى، قال فكان جزاؤه من جنس عمله، كان جزاؤه من جنس عمله، قال فأعرض عن كتبه جماعة من العلماء، جماعة من العلماء تركوا كتب ابن حزم، بل بعض قد أمر بإحراقها، أمر بإحراق كتب ابن حزم. ونفس هذا العلة قد ذكرها كذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، ذكر ابن حزم وذكر مما أخذ عليه عدم التأدب مع العلماء مع المخالفين، هذا بالخلاف واجب إخواني في الله. للأسف كما قلنا في هذه الأزمان نرى الكثير مسألة اجتهادية، يرى العلماء فيها أن هذه من المصالح، يرى العلماء أن في هذه من هذه، وإن كانت هذه المسألة هي مفسدة لكن فيها تدفع مفسدة أعظم فيفتون بها، فإذا بالغمر صغير ما تحنك، ما عنده المصالح المرعية، ما عنده قواعد المصالح والمفاسد، ما عنده القواعد العظمى الكلية، ما عنده الحد الأدنى والحد الأعلى، ما عنده ضوابط، هذه يرى هذا العالم أفتى بشيء، أفتى بمسائل الانتخابات أو شيء يتعلق بأمور الدعوة غريبة في ذيبابه، وليش هذا العالم أفتى، لا حول ولا قوة إلا عظم الله عزانا في هذا العالم، نغسل يدينا منه، إيش هذا؟ وما ترى هذا العالم، ترى هذا العالم صعلوك أو ما عنده علم، وأنت أغير على السنة من هذا العالم، هو الذي رباك، لربما أنت يا غمر لربما أنت ما تربيت على السنة إلا من هذا العالم، من كتبه ومن تآليفه ومن طلابه، ثم بعد ذلك تتقفز على هذا العالم لجهلك. فيا أخواني في الله، فينبغي التأدب بأدب الخلاف، وقد ألف العلماء المؤلفات الكبيرة في هذا الباب، ولكن قلنا هذه إشارة، وكما قلنا هذا الباب يحتاج إلى توسع وفي ذكر أقوال العلماء في المسائل وفي كل مسألة على حدة، في معرفة كيف التعامل مع المسائل الشرعية، التعامل مع المخالف، التعامل مع الخطأ، التعامل مع المخطئ، التعامل مع العلماء، التعامل في البحث العلمي، هذا تحتاج إلى آداب، لكن بالكل على الواحد منا أن يعرف كيف التعامل إلى من أخطأ، وخاصة مع أهل السنة والجماعة، بل حتى مع غير أهل السنة والجماعة هناك أدب المخالف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال والظلم حرام سواء على المؤمن أو على الكافر، حتى على الكافر ما يجوز أنك تظلمه، ما يجوز أن تظلم الكافر بحجة أنه كافر تظلمه، كما بعض الناس يقول فلان هؤلاء فرقة مبتدعة إذن نكذب عليهم، هذا ما يجوز. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الكذب حرام حرام، قال سواء كان مع المؤمن أو كان مع الكافر، قال ومع المؤمن أشد حرمة، حتى مع الكافر لا يجوز أن تكذب عليه. بعض الدعوات والأسف بعض من ينتسب للسنة إذا أراد ماذا أن يطعن في جماعة على خلاف رأيه فتح باب الكذب، يأتي بقصص فلان قال وفلان قال ويعلن كذب، هذا لا يجوز. بما ما الحجة؟ حجنا أن يحذر الناس من هذه الفرقة عن طريق الكذب، هذا ليس من أدب الخلاف يا عبد الله. فأشاد إخواني في الله هناك مسائل عديدة، لكن هذه أحببت أن أشير إشارة إليها لعظمها في هذا الباب، وخاصة ونحن في سبيل طلب العلم نحتاج إليه ونكرر مثل هذه المسائل للعوز إليها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.